لا زال الكلام في اعتبارية المواد الثلاث. قلنا ذهب المصنف إلى أن المواد الثلاث اعتبارية وليست ثابتة في الأعيان، وذكر لأجل ذلك جملة من الأدلة مرت معنا. الآن يريد الماتن أن يدفع اعتراضا يرد على اعتبارية الإمكان. الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء الفصل الثاني من المقالة الرابع، هناك تحدث الشيخ الرئيس عن وجود الإمكان بمناسبة تعرضه لمفهوم الحدوث. يتعرض الشيخ الرئيس للإمكان ويقول الإمكان موجود. كان في صدد تأسيس قاعدة فلسفية في الحدوث، كل حادث فهو مسبوق بمادة ومدة. الذي يهمنا أنه مسبوق بمادة، هذه المادة تحمل استعداده، تحمل إمكانه. كل حادث يعني كل موجود لم يكن ثم كان، كان معدوما ثم وجد، لا بد أن يكون مسبوقا بمادة، هذه المادة تحمل استعداده. إذن الاستعداد الإمكان قبل الوجود وهو موجود، عرض تحمله المادة. فالكلام كل الكلام في وجود الإمكان الذي بالمعنى الثاني، الإمكان الاستعدادي، وليس الكلام في الإمكان الماهوي كما هو واضح. المحقق الطوسي في هذه المسألة خالف رأي الفلاسفة ووافق رأي المتكلمين. يقول الإمكان الاستعدادي محض اعتبار، الإمكان الاستعدادي محض اعتبار. نحن، يقول المحقق الطوسي، نحن نسلم أنه شرط الحدوث أن يكون الحادث مسبوقا بإمكانه، لكن ليس شرط الإمكان أن يكون وجوديا، يكفي أن يكون اعتباريا. فالشيء يوجد من عدمه، الجاعل عز وجل يقول للشيء كن فيكون، يوجده دفعة واحدة من العدم أو بعد العدم. نعم، الوجود والإيجاد التدريجي يحتاج إلى مادة، هذا الذي ينوجد تدريجا لا بد أن يكون وجوده مسبوق بإمكانه، بمادة تحمل إمكانه. لكن الذي ينوجد دفعة واحدة لا يحتاج إلى ذلك. إذن القول بحدوث العالم، شوف خلفية المسألة، هذا مهم لفهم الإشكال. القول بحدوث العالم يتوقف على القول باعتبارية الإمكان الاستعدادي، بأن الإمكان الاستعدادي معدوم وليس بموجود. أحد أهم المباني التي يقول بها المتكلمين هذا المبنى المعروف والمشهور، مسألة حدوث العالم. العالم حادث من العدم، موجود بعد العدم المحض. إذن لا بد أن نلتفت إلى هذه المسألة، إلى أن هذه المسألة من مباني القول بحدوث العالم، القول بأن الإمكان الاستعدادي محض اعتبار لا وجود له في لا وجود له في الخارج. هذه من المباني التي يبتني عليها القول بحدوث العالم، وهو كما تعلمون جميعا هذه من المسائل الخلافية بين الفيلسوف والمتكلم. المتكلم يخالف، أو الفيلسوف يخالف في هذا الأمر، لا يقبل أن تنوجد الأشياء من العدم من غير أن تكون مسبوقة بإمكانها، من غير أن تكون مسبوقة بمادة تحمل إمكانها. الشيخ الرئيس يقدم دليلا على أن الإمكان الذي هو الإمكان الاستعدادي أنه موجود وليس بمعدوم، ثابت، أمر ثبوتي وليس بأمر عدمي. يقول الإمكان ليس أمرا عدميا، الإمكان ليس معدوما، الإمكان موجود، أمر ثبوتي. لو لم يكن الإمكان موجودا لكان معدوما، ولو كان معدوما لما كان هناك فارق بين الإمكان المنفي بحسب الفرد ونفي الإمكان، بين الإمكان المعدوم وعدم الإمكان. ثم يقول مع أننا بالوجدان نلاحظ الفرق بينهما، بين الإمكان المنفي بحسب الفرد ونفي الإمكان. الفرق واضح بين شيء فيه الاستعداد لأن يكون شيئا آخر، وبين شيء فاقد لهذا الاستعداد لأن يكون شيئا آخر. بالوجدان هناك فارق بين وجود الاستعداد في الأشياء وبين عدم وجود الاستعداد في الأشياء. لو كان الإمكان أمرا عدميا، لو كان الإمكان معدوما، لم يكن هناك فرق بين تلك الأشياء التي فيها الاستعداد وبين تلك الأشياء، وبين الأشياء التي تكون خالية من الاستعداد. نضرب مثالا حتى تتضح أكثر، يتضح أكثر المقصود. يقول مثلا الماء فيه، كما ضربنا هذا المثال في الدرس الماضي، الماء فيه الاستعداد والإمكان لأن يكون بخارا، والتراب ليس فيه الاستعداد، خال من الاستعداد وإمكان أن يكون بخارا. الآن لو قلنا الإمكان الذي في الماء معدوم، أمر عدمي، لكان الإمكان الذي في الماء كعدم الإمكان الذي في التراب، لكان الماء كالتراب من جهة أن كل منهما عدم لا يوجد فيه شيء، لو كان الإمكان معدوما. هكذا يريد يقول، لو كان الإمكان أمرا عدميا لكان الماء كالتراب، أليس الماء فيه إمكان أن يصبح بخارا والتراب فاقد لهذا الإمكان؟ لا يوجد فيه إمكان أن يكون تراب، أن يكون بخارا. يقول لهم الشيخ الرئيس: لو كان الإمكان معدوما لكان الماء كالتراب. التراب معدوم، لا يوجد فيه إمكان أن يكون بخارا، والماء وإن كان فيه إمكان لكن أنتم تقولون أنه معدوم فيصبح الماء كالتراب. فيعود الإمكان المعدوم بحسب الفرد، الإمكان المنفي بحسب الفرد، كنفي الإمكان كعدم الإمكان. أنا أريد أن أوضح العبارات، أريد أن أشرح وأربط الشرح بالعبارة حتى تتضح. يصبح الإمكان المعدوم بحسبكم، أنتم تقولون أنه معدوم. يصبح الإمكان الذي في الماء المعدوم بحسبكم كعدم الإمكان الذي في التراب. يصبح الإمكان المنفي كنفي الإمكان، الإمكان المعدوم كعدم الإمكان. يصبح إمكان لا كلا إمكان. عبارات شتى ذكرت في الحواشي والشروح، لكن هذا هو المعنى المقصود الذي يريده الشيخ. إذن لأن الإمكان، هناك فرق، لأن الإمكان ليس لأن أو دعنا نقول الإمكان ليس كلا إمكان. الإمكان ليس كلا إمكان، هناك فارق بين الإمكان الذي في الماء واللا إمكان الذي في التراب. لأجل هذا الفارق الذي ندركه بالوجدان، لا بد أن يكون الإمكان الذي في الماء وجودي وثبوتي. واضح رأي الشيخ الرئيس؟ في مقام الجواب يقول المحقق الطوسي: نحن لا نسلم عدم الفرق، الفرق حاصل حتى بناء على كون الإمكان أمرا معدوما، حتى بناء على كون الإمكان أمرا عدميا، أمرا معدوما غير موجود، فهناك فرق بين الإمكان الذي في الماء وعدم الإمكان الذي في التراب، بين الإمكان العدمي وعدم الإمكان، بين الإمكان المنفي ونفي الإمكان، هناك فارق. يقول: الإمكان أمر عدمي، ونفي الإمكان رفع لهذا الأمر العدمي. هكذا موجود في بعض الشروح. أو نقول: لأن العدمين، العقل يميز بين العدمات، العقل كما يذكر العلامة الحلي، العقل يميز بين هذا العدم الذي في الماء وذاك العدم الذي في التراب، فيقول: هذا العدم الذي في الماء عدم يقبل الوجود، وذاك العدم الذي في التراب عدم لا يقبل الوجود. بالأخير هناك فارق، ولو على نحو الاعتبار، بين هذا العدم وذاك العدم، فيقول: هذا غير ذا. نطبق العبارة. قال نعم، قال: والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوت الإمكان. الفرق بين الإمكان أو الفرق بين نفي الإمكان، هي المفترض يقول: والفرق بين نفي الإمكان والإمكان، وليس الإمكان المنفي. نعم، هو منفي بحسب الفرض، بحسب رأي المتكلمين، هم يقولون بأنه معدوم. المفترض العبارة هكذا تكون: الفرق بين الإمكان وعدمه، الفرق بين الإمكان الذي في الماء وعدمه الذي في التراب، هذا كاشف على أن الإمكان الذي في الماء وجودي، كاشف عن ثبوته. لكن هم هكذا عبروا، قالوا: الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي، المنفي يعني بحسب الفرض، المعدوم بحسب الفرض، واضح؟ والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته، ثبوت الإمكان. أقول هذا جواب عن استدلال أبي علي ابن سينا على ثبوت الإمكان، فإنه يقول بثبوت الإمكان، أي إمكان؟ الإمكان الاستعدادي وليس الماهو، على ثبوت الإمكان. فإنه قال: لو كان الإمكان عدميا لما بقي فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي، لعدم التمايز بين العدمات، هذا العدم كذاك العدم. والجواب: نمنع المنع من الملازمة، فإن الفرق واقع بين هذا العدم وذاك العدم، ولا يستدعي الفرق ثبوت الإمكان، ولا يستدعي الفرق الثبوت كما في الامتناع، كما في الامتناع. المسألة 27، قال: والوجوب شامل للذات وغيره، وكذا الامتناع. الآن يتعرض لهذه المسألة: الوجوب والامتناع لكل منهما قسمان. الوجوب ينقسم إلى قسمين، والامتناع كذلك ينقسم إلى قسمين. عندنا وجوب بالذات ووجوب بالغير، وعندنا امتناع بالذات وامتناع بالغير. الكلام، كل الكلام في تحديد مناط هذه القسمة، ملاك هذه القسمة. ما هو الملاك في انقسام كل من الوجوب والامتناع إلى ما بالذات وما بالغير؟ في مقام الجواب نقول: المناط والملاك هو ملاحظة الماهية. كيف نلاحظ الماهية؟ الماهية تارة تلحظ من حيث هي، إذا لاحظنا الماهية من حيث هي وكانت تقتضي لذاتها الوجود، كما في مثال الواجب تعالى ذكره: ذاته تقتضي الوجود، فحمل الوجود عليه لأنه مقتضى ذاته يكون واجبا. هذا الوجوب وجوب بالذات، لأنه يكفي فيه ملاحظة ذات الشيء، ذات الماهي، يكفي فيه ملاحظة الذات، الذات تقتضي الوجود، فيكون حمل الوجود عليها، نسبة الوجود عليها بالوجوب الذاتي. كذلك لو كانت هناك ماهية ولو بحسب الفرض، من حيث هي تقتضي العدم، ذاتها تقتضي العدم، فإن حمل العدم عليها يكون كذلك ضروريا. هذا يسمى امتناع ذاتي. الماهية بذاتها تقتضي العدم، فهي ممتنعة ذاتا. إذن في الوجوب بالذات والوجوب بالغير، الوجوب بالذات والامتناع بالذات، الوجوب بالذات كالبارئ عز وجل، الامتناع بالذات مثاله شريك البارئ مثلا. في هذين المثالين أو في هذين النحوين من الوجوب والامتناع، الوجوب والامتناع يكفي فيه النظر إلى الذات. إذا كانت الذات تقتضي الوجود فهي واجبة بالذات، إذا كانت ملاحظة الذات يكفي في اقتضائها مثلا العدم فتكون ممتنعة بالذات. إذا في عندما ننظر أو الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي يكفي فيه مناطه ملاحظة ذات الماهية من حيث هي فقط، نقصر النظر على الذات، بخلاف الوجوب بالغير والامتناع بالغير. الوجوب بالغير ينتزع عند حمل الوجود على ماهية، نقول كذا الإنسان موجود بالوجوب، لكن بالنظر إلى وجود علته. لا يقتصر النظر في الوجود بالغير إلى ملاحظة ذات الشيء، ذات المهي، بل لا بد من ملاحظة أمر زائد على الذات، أمر خارج عن الذات، وهو وجود العلة. الماهية قد لا تقتضي الوجود بذاتها، لكنها بالقياس إلى علتها تكون موجودتان. فإذا ننظر إلى الماهية، إلى الذات مقيسة إلى علتها الموجودة، لا شك ولا ريب هذه الماهية ستكون موجودتان ويجب أن تكون موجودتان، لكن هذا الوجوب وجوب بالغير، وجوب بالغير، وجوب تعطيه العلة للماهية. العلة كما تعطي الوجود للماهية، كما توجد الماهية، العلة توجب الماهية، تعطيها الوجوب. ما معنى تعطيها الوجوب؟ يعني هي قبل أن تخرجها من العدم إلى الوجود، لابد أن تسد كل الأبواب التي يحتمل أن يدخل منها العدم. هذا تعبير مسامح لا شك ولا ريب. أنت بعبارة أخرى أن تمنع عنها العدم، توجبها فتوجدها، توجبها فتنوجد. فالعلة كما توجدها، أولا توجبها ثم تنوجد الماهية ثم توجدها، توجد العلة، توجد معلولها وتعطيها الوجوب وتعطيها الوجود. هذا الوجوب هو وجوب بالغير. تصبح الذات والماهية واجبة بالغير. وهكذا في جهة العدم، الماهية بالقياس إلى عدم علتها ممتنعة. الماهية بالقياس إلى عدم علتها، إذا علتها لم تكن موجودة فالمعلول قطعا لا يكون موجودا، بل ليس لا يكون موجودا، يكون ممتنع الوجود، لكنه امتناع بلحاظ عدم علته، يعني امتناع بالغير. وليس امتناعا ذاتيا، إذا توجد علته يوجد، ما في مشكلة يعني. فهذا امتناع بالغير. فكما عندنا وجوب بالغير، يوجد عندنا كذلك امتناع بالغير. إذا الخلاصة، عندنا لحاظان، إذا نلحظ ذات الماهية ونحمل عليها الوجوب أو الامتناع، فهذا الوجوب وجوب بالذات، وهذا الامتناع امتناع بالذات. أما إذا لا يكفي النظر إلى الذات، بل لا بد أن ننظر إلى علتها وجودا أو عدما، نحمل عليها الوجوب تارة والامتناع أخرى، فهذا وجوب بالغير وامتناع بالغير. ها هنا اعتراض قد يسجله معترض علينا، يقول: لو كان الوجوب شاملا للذات والغير، أليس تقولون أن الوجوب منه ذاتي ومنه غيري؟ يلزم أن يكون الوجوب بالذات الذي في الواجب عز وجل، يلزم أن يكون مركبا من جزئين، من جنس وفصل، من مطلق الوجوب وكونه ذاتيا، والتركيب ينافي الوجوب، التركيب ينافي الوجوب. هذا سؤال، والجواب عنه أن يقال: الشمول على قسمين، إما أن يكون شمولا من قبيل شمول الجنس لما تحته من الأنواع، أو يكون من قبيل شمول المعنى العرضي لمعروضاته. الشمول الذي هو من قبيل شمول الجنس لما تحته من الأنواع، هذا يلزم منه التركيب، بخلاف الشمول الذي هو من قبيل شمول العرض لمعروضاته، فلا يلزم منه التركيب. الأول، لماذا يلزم منه التركيب؟ واضح، لأن الجنس جزء ما يقال عليه، فلا بد أن يتركب ما تحته، لا بد أن يتركب ما تحته، لأننا فرضنا العام جزءا، فلا بد أن يتركب منه ومما به الامتياز. لكن عندما نفترض أن هذا خارج عنه، فلا يلزم أن يتركب هذا المعنى منه. الإشكال: تركب وجوب يرد لو كان الشمول من قبيل شمول الجنس، لكنه ليس من قبيل شمول الجنس، وإنما من قبيل شمول العارض لمعروضه. قال: والوجوب شامل للذات وغيره، وكذا الامتناع. شوف، أولا هو ما كيف يعنون المسألة، يقول: في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة. وهذا خطأ، لماذا؟ لأن الإمكان، لا يوجد عندنا إمكان مطلق ونقسمه إلى إمكان بالذات وإمكان بالغير. الذي يعرضه الإطلاق الوجوب والامتناع، لأن الوجوب والامتناع هما اللذان ينقسمان إلى ما بالذات وما بالغير، فهذه والإمكان أظن أنها زائدة. قال: والوجوب شامل للذات وغيره، الوجوب شامل للوجوب الذاتي وللوجوب بالغير، وكذا الامتناع. أقول: الوجوب قد يكون ذاتيا. ما هو الوجوب الذاتي؟ وهو المستند إلى نفس الذات والماهية، من غير التفات إلى غيرها، أن تقتصر النظر على الذات وعلى الماهية. فإذا قصرت النظر على الذات وعلى الماهية، كانت واجبة، كان وجودها ضروريا، وقد يكون بالغير، وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير. هذا الوجوب يحصل للذات ويحصل للماهية، لكن بعد أن ننظر إلى الغير، فهو وجوب حاصل من الغير، من العلة، باعتبار حصول الغير والنظر إليه. فإن المعلول لولا النظر إلى علته، إذا لا تلتفت إلى علة المعلول لا تحكم بأنه واجب الوجود بالغير أو ممتنع الوجود بالغير، فإن المعلول لولا النظر إلى علته لم يكن واجبا بها، فالوجوب المطلق قد انقسم إلى ما بالذات وإلى ما بالغير، وهو شامل لهما، الوجوب شامل لهما، وكذا الامتناع، في الامتناع نلحظ جهة العدم، وكذا الامتناع شامل للامتناع الذاتي، كما لو كان العدم مقتضى الذات، لا ينفك عن الذات، من ضيق الخناق نقول الذات، وإلا في العدم لا يوجد ذات. وكذا الامتناع شامل للامتناع الذاتي والعارض باعتبار الغير، فعندنا امتناع ذاتي وعندنا امتناع يعرض بعد النظر إلى عدم العلة، وليس هذا دفع دخل مقدر، دفع الاعتراض والإشكال المقدر، وليس عموم الوجوب عموم الجنسية، بل هو عموم العارض، وإلا تركب الوجوب الذاتي، بل عموم عارض ذهني لمعروض ذهني. ثم يقول: ومعروض ما بالغير منهما ممكن. الواجب بالغير والممتنع بالغير يصدقان على الممكن بالذات، في واقع الأمر الواجب بالغير ليس إلا الممكن بالذات، الممتنع بالغير ليس إلا ممكن بالذات، لكن الممكن بالذات متى؟ لكن الممكن بالذات متى يعرضه الوجوب بالغير؟ الممكن بالذات يعرضه الوجوب بالغير إذا نظرنا إلى علته، إذا وجدت علته، ويعرضه الامتناع بالغير إذا نظرنا إلى عدم علته، إذا لم تنوجد علته، لكنه هو في ذاته لا واجب ولا ممتنع، هو في ذاته ممكن. إذن الواجب بالغير الممتنع بالغير ليس إلا ممكن بالذات، وإلا الواجب بالغير لو لم يكن ممكنا بالذات، هل الواجب بالغير يمكن أن يكون واجبا بالذات؟ نقول: لا يمكن، لا يمكن للشيء أن يكون واجبا بالذات وواجبا بالغير، لأن هذا الوجوب على الأمر دائر بين النفي والإثبات، إما أن يستند الوجود إلى الذات فيكون واجبا بالذات، وإما أن يستند وجوده إلى الغير فيكون واجبا بالغير، ولا يمكن للشيء أن يستند وجوده إلى ذاته وإلى غيره، لا يمكن أن يكون واجدا للوجود وفاقدا للوجود، هذا جمع بين نقيضين، وهكذا في جهة الامتناع. بعبارة أخرى، الوجوب بالغير والامتناع بالغير لا يكونان إلا صفتان للممكن، الممكن فقط وفقط يوصف بأنه واجب بالذات ويوصف بأنه، أو يوصف بأنه واجب بالغير ويوصف بأنه ممتنع بالغير. لماذا الممكن فقط وفقط؟ لأن الممكن قد يكون معلولا، من شأنه أن يكون معلولا لعلة، فإذا كانت العلة موجودة فهذا الممكن يكون واجبا بالغيب، إذا كانت هذه العلة معدومة فهذا الممكن يكون ممتنعا بالغير. فعندما نفترض وجوبا بالغير امتناعا بالغير، فإننا نفترض علة ومعلولا، فنحن نفترض ممكن، نفترض نعم نفترض ممكن من شأنه أن يكون معلولا لعلتين، فالواجب بالغير والممكن الواجب بالغير والممتنع بالغير لا يكون إلا ممكنا بالذات. قال: ومعروض ما بالغير، معروض ما بالوجوب بالغير وما بالامتناع بالغير، ومعروض ما بالغير منهما ممكن بالذات. أقول: الذات التي يصدق عليها أنها واجبة بالغير أو يصدق عليها أنها ممتنعة بالغير لا بد أن تكون ممكنة بالذات، فإنها ممكنة بالذات لأن الممكن الذاتي هو الذي يعتريه الوجوب بالغير، إذا كانت علته موجودة، والامتناع بالغير إذا كانت علته معدومة. لا يمكن، لأن الممكن الذاتي لا يمكن أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات، الذي يصدق عليه الواجب بالغير لا يمكن أن يكون واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات، وكذا الممتنع بالغير. فقد ظهر أن معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ليس إلا الممكن بالذات. ثم يقول: ولا ممكن بالغير لما تقدم في القسمة الحقيقية. إذن قلنا الواجب قد يكون بالذات وقد يكون بالغير، كذلك الممتنع قد يكون بالذات وقد يكون بالغير، لكن هل ممكن يكون بالذات وبالغير؟ هل ينقسم الإمكان كما ينقسم الوجوب والامتناع إلى ما بالذات وما بالغير؟ هذا الذي يريد أن يعالجه في هذه المسألة، يريد أن يقول في الإمكان لا يوجد عندنا إمكان بالذات وإمكان بالغير، لا يوجد عندنا إلا قسم واحد من الإمكان بخلاف الوجوب والامتناع. الممكن لا يمكن أن يكون ممكنا بالغير، لماذا؟ شوف، لأن هذا الشيء إذا كان الشيء ممكنا بالغير، يعني الغير أعطاه الإمكان، الإمكان ليس أمرا ذاتي، الغير أعطاه الإمكان فهو ليس ممكن في ذاته، الغير أعطاه الإمكان، واضح؟ المواد ثلاثة منحصرة، إما وجوب بالذات، إما امتناع بالذات، إما إمكان بالذات، فإذا كان الإمكان ليس له من ذاته، الغير أعطاه الإمكان، فهو في ذاته ماذا؟ إما واجب بالذات وإما ممتنع بالذات. الممكن بالغير لا يخلو في ذاته، إما واجب بالذات وإما ممتنع بالذات. هذه المقدمة الأولى، إذن الممكن بالذات لا بد أن يكون إما واجبا بالذات وإما ممتنعا بالذات. هذه كيف وصلنا إليها؟ لأن المواد منحصرة في ثلاث: المفترض، مفروض الكلام أن هذا ممكن بالغير، يعني الغير أعطاه الإمكان، بعبارة أخرى لا يمكن أن يكون ممكنا بالذات، نحن نقول الغير أعطاه الإمكان، لو كان ممكن بالذات لكان هذا الإمكان بالغير تحصين للحاصل. فهذا ليس ممكنا في ذاته. إذا لم يكن ممكنا في ذاته لم يبقى معنا إلا قسمان أو قسمين، الوجوب بالذات والامتناع بالذات. فهذا الشيء الذي هو ممكن بالغير إما واجب بالذات وإما ممتنع بالذات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا نقول؟ نقول كل ما هو ممكن بالغير لا بد أن يكون ممكنا بالذات. الممكن بالغير لا بد أن يكون ممكنا بالذات. كيف؟ لأن معنى الإمكان هو سلب الضرورة، الخلو من الضرورة، انتفاء الضرورة. الواجد للضرورة لا يكون ممكنا، سواء كانت ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. الواجد للضرورة لا يكون ممكنا بالذات، فضلا عن أن يكون ممكنا بالغير. إذن حتى الغير يعطيك الإمكان لا بد أن تكون ساق، حتى تكون ممكنا لا بد أن تكون فاقدا للضرورة. إذا كل ممكن بالغير لا بد أن يكون ممكنا بالذات بهذا المعنى. هذا الذي يريد أن يقوله الشارح بهذه العبارة، لأن هذه العبارة وقع فيها كلام كل ما هو ممكن بالغير لا يكون إلا ممكنا بالذات. وقع فيها كلام كيف كل ما هو ممكن بالغير لا بد أن يكون ممكنا بالذات؟ لأنه هذا الغير إذا يعطي، لأن معنى الإمكان هو هذا معنى الإمكان، هذا الذي تأخذه من الغير. معنى الإمكان هو خلو الضرورة، انتفاء الضرورة. فالشيء في ذاته لو كان ضروريا لما كان ممكنا بالغير، لما أمكن للغير أن يعطيه الإمكان. إذن لا بد أن يكون في ذاته فاقدا للضرورة، سواء ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. إذا كان في ذاته فاقد للضرورة فهو ممكن بالذات. إذن حتى يعطيه الإمكان لا بد أن يكون في ذاته ممكن. إذا نجمع المقدمتين، ما هما المقدمتان؟ أن الممكن بالغير إما واجب بذاته وإما ممتنع بذاته. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل ما هو ممكن بالغير لا بد أن يكون ممكنا بالذات. إذا نجمع المقدمة الأولى والثانية ماذا تعطينا المقدمتان؟ النتيجة يلزم الانقلاب، يلزم الانقلاب حتى يصبح الممكن ممكنا بالغير. هو في ذاته واجب، هو في ذاته إما واجب بالذات وإما ممتنع بالذات. فحتى يكتسب الإمكان من الغير لا بد أن تنتفي الضرورة عنه، إما ضرورة الوجود الوجوب وإما ضرورة العدم الامتناع. فحتى يكتسب الإمكان من الغير لا ينبغي أن تنقلب حقيقته من الوجوب إلى الإمكان، من الوجوب بالذات إلى الإمكان بالذات، من الامتناع بالذات إلى الإمكان بالذات. والانقلاب كما مر معنا ممتنع. القسمة الحقيقية كما مر معنا غير هذه القسمة الحقيقية، انقسام المعقول إلى واجب بالذات وممتنع بالذات وممكن بالذات من قبيل القسمة الحقيقية غير القابلة للانقلاب. قال: ولا ممكن بالغير. لا يمكن أن يكون هناك ممكن بالغير. لماذا؟ لما تقدم في القسمة الحقيقية؟ ماذا تقدم في القسمة الحقيقية؟ أنه الانقلاب فيها محال. أقول: لا يمكن أن يكون ها هنا ممكن بالغير، كما أمكن واجب وممتنع بالغير، لأنه لو كان كذلك ممكن بالغير لكان المعروض للإمكان بالغير إما واجب لذاته أو ممتنع لذاته. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وكل ممكن بالغير لابد أن تنتفي عنه الضرورة في ذاته، لابد أن تسلب عنه الضرورة في ذاته. وكل ممكن بالغير ممكن بالذات، لابد أن يكون ممكنا بالذات. فإذا نجمع بين المقدمتين فيكون ذلك المعروض تارة واجبا لذاته وتارة ممكنا، أو يصبح ممكنا بعد أن كان واجبا، أو يصبح ممكنا بعد أن كان ممتنعا. فيلزم انقلاب القسمة الحقيقية التي فرضنا أنها لا تنقلب، هذا خلف الفار. المسألة 28: في عروض الإمكان وقسيميه للماهية. قال: وعروض الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتها. في هذه المسألة يريد أن يقول هذا المعنى: الإمكان الذاتي على من يعرض؟ ما هو معروض الإمكان الذاتي؟ معروض الإمكان الذاتي يقول هو الماهي، لكن ليس تلك الماهية الموجودة. الماهية الموجودة إذا لاحظنا الماهية بشرط الوجود هذه واجبة. إذا لاحظنا الماهية بشرط الوجود تكون موجودة بالضرورة، هذه تسمى ضرورية بشرط المحمول. مثلا أنت تكون جالس، فأنت ما دمت جالسا يثبت لك الجلوس بالضرورة، واضح؟ هذه تسمى ضرورية بشرط المحمول. فالماهية الموجودة يثبت لها الوجود بالضرورة، هذه ضرورية بشرط المحمول. إذن الماهية الموجودة يثبت لها الوجود بالضرورة، فالإمكان لا يعرض الماهية الموجودة، وكذا الماهية المعدومة. الماهية المعدومة يثبت لها العدم بالضرورة. الإمكان إذن ماذا يعرض؟ نقول: الإمكان يعرض الماهية من حيث هي. هذا الذي يسمى الحيثية الإطلاقية. أن تلحظ الماهية مطلقة، أن تلحظ الماهية من حيث هي. إذن معروض الإمكان الذاتي هو الماهية بالحيثية الإطلاقية، أن تلحظ الماهية من حيث هي. لا تلحظ وجودها ولا تلحظ عدمها، لأنه إذا لاحظت وجودها ستكون موجودة بالضرورة. إذا لا، حتى عدمها ستكون معدومة بالضرورة. إذا متى تكون ممكنة؟ لا بد أن لا تلحظ لا وجودها ولا عدمها، أن تلحظ الماهية من حيث هي، أن تلحظها بهذه الحيثية التي تسمى الحيثية الإطلاقية. إذا الماهية المعروضة للإمكان هي الذات بقطع النظر عن كل ما سواها، بقطع النظر عن الوجود والعدم، بقطع النظر عن وجود علتها وعدم علتها. الآن عندنا مستويان، أولا أن نقطع النظر عن وجودها وعن عدمها، أن لا نلحظ وجودها ولا نلحظ عدمها، ثم نقول ولا نلحظ وجود علتها ولا نلحظ عدم علتها. الآن النظر لا يختلف، مرة نقول ننظر إلى وجودها أو ومرة نقول ننظر إلى وجود علتها، أخرى نقول ننظر إلى عدمها، ومرة أخرى نقول ننظر إلى عدم علتها، الأمر سيان. لكن هذه الأنظار كلها ينبغي أن لا يلتفت إليها، كلها ينبغي قطع النظر عنها، ينبغي قطع النظر عن وجودها ووجود علتها، عن عدمها وعن عدم علتها. إذا نظرنا إلى الماهية من حيث هي فتكون هذه الماهية هي التي تكون معروضة للإمكان الذاتي. هذه الحيثية قلنا تسمى بالحيثية الإطلاقية في مقابل الحيثية الأخرى، عندما ننظر إلى وجود علتها أو عندما ننظر إلى عدم وجود علتها، هذه تسمى بالحيثية التعليلية، تنظر إلى العلة وجودا أو عدما. فعندما تنظر إلى علتها وجودا أو عدما فتكون واجبة أو ممتنعة، لا تكون ممكنة. الإمكان إنما يعرضها بالحيثية الإطلاقية عندما تلحظ من حيث هي. قال: وعروض الإمكان على الماهية طبعا عند، لكن بأي لحاظ؟ عند عدم اعتبار ولحاظ الوجود والعدم. الآن لا يهم الوجود والعدم، سواء وجود وعدم الماهية أو وجود وعدم علتها. عند عدم اعتبار ولحاظ الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتها، أقول الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي. الآن يشرح هذه الحيثية الإطلاقية، الإطلاق من كل قيد، لا باعتبار وجودها ولا باعتبار عدمها ولا باعتبار وجود علتها ولا باعتبار عدم علتها، بل إنما الإمكان يعرض لها عند عدم اعتبار كل ذلك، عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية نفسها، يعني وجودها وعدمها، وعند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى علتها، علة الممكن. فإن الماهية إذا أخذت موجودتان كانت واجبة ما دامت موجودة، هذا الذي قلنا أنه ضروري بشرط المحمول، كانت واجبة ما دامت موجودة، وكذا إذا أخذت معدومة تكون ممتنعة ما دامت معدومة، وإذا أخذت باعتبار وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلة موجودة، وإذا أخذت باعتبار عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة معدومة. قال: وعند اعتبارهما بالنظر إليهما يثبت ما بالغيب. شوف، إذا نظرنا إلى الماهية الموجودة و نعم نسبناها إلى وجودها أو نسبناها إلى علتها، فسيثبت لها الوجوب بالغير. الآن مرة ننظر إلى الماهية بالنظر إلى وجودها يثبت لها الوجوب بالغير، مرة ننظر إلى الماهية كما قلنا ننظر إلى الماهية باعتبار وجود علتها فيثبت لها الوجوب بالغير كذلك. إذن الوجوب بالغير له نحوان من الحمل، الوجوب يحمل على الماهية بنحوين من الحمل، مرة يكفي في حمل الوجوب على الماهية النظر إلى الماهية الموجودة، مرة ننظر إلى علتها الموجودة، وهكذا الامتناع. هذا مرة كذلك نفس الكلام يكرره. وعند اعتبارهما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير. أقول: إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية أو إلى علتها ثبت الوجوب بالغير. إذن الوجوب بالغير يثبت سواء اعتبرنا الوجود إلى الماهية أو اعتبرنا الوجود إلى علتها، نفس الشيء، الوجوب بالغير يثبت للماهية والامتناع بالغير، وهو ظاهر مما تقدم. ثم قال: ولا منافاة بين الإمكان الذاتي والغير، والغير يعني وبين الوجوب الغيري والامتناع الغيري، لا منافاة بين أن يكون الشيء ممكنا في ذاته وواجبا بالغير، ممكنا في ذاته وممتنعا بالغير. هذا اتضح مما سبق. أصلا ذكرنا أن الواجب بالغير والممتنع بالغير لا يكون في ذاته إلا ممكن، لا يمكن للواجب بالغير والممتنع بالغير أن يكون في ذاته واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات، لا بد أن يكون ممكنا بالذات، لكن لا منافاة بين اللحاظين، بين لحاظ إمكانه الذاتي وبين لحاظ وجوبه الغيري أو امتناعه الغيري، لأن اللحاظان مختلفان، مرة تلحظ ذات الشيء فتقول هو ممكن بالذات، مرة تلحظه باعتبار الوجود أو باعتبار علته أو باعتبار العدم أو باعتبار عدم علته فتقول ممتنع واجب بالغير أو ممتنع بالغير. أقول: قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده أو وجود علته يكون واجبا، وباعتبار عدمه أو عدم علته يكون ممتنع، لكن الوجوب والامتناع ليس ذاتيين بل باعتبار الغير، ومعروف باعتبار الغير يعني وجود العلة أو عدم العلة أو وجود الشيء وعدم الشيء، ومعروضهما الممكن بالذات، فلا منافاة بينهما وبين الإمكان. والحمد لله رب العالمين.